أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا وسيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة الخامسة، ما انتهت الخامسة. المسألة الخامسة: إذا آجرت امرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت قبل انقضائها لم تبطل الإجارة، وإن كانت الخدمة منافية لاستمتاع الزوج. هذه المسألة قلنا أنه ذكر في وجهها بأن الإجارة إذا كانت سابقة على التزويج فحينئذ يكون حكم ذلك حكم النكاح والتزويج المتأخر حكم البيع للعين المسبوق بالإجارة، من حيث أن العين مسلوبة المنفعة تنتقل إلى الغير إلى المشتري. كذلك هنا كأنه بعقد النكاح الزوجة مسلوبة الحق المربوط بالإجارة بالعمل الذي استؤجرت عليه، تكون مثلا زوجة للزوج، فلا يكون هناك حق للزوج باعتبار أنها انتقلت إليه مسلوبة من هذا الحق. هذا الاستدلال بهذا البيان واضح الإشكال فيه، الإشكال عليه واضح، فإن هناك فرقا واضحا بين علاقة الزوجية وعلاقة الملكية. الزوجية غير الملكية، والتعبير عن الزوجية بملك البضع هذا مجرد تعبير مسامحي. فقياس المقام أن التزويج المسبوق بالإيجار للزوجة إيجار الزوجة نفسها على عمل مزاحم مع حق الاستمتاع للزوج، قياس ذلك ببيع العين المستأجرة سابقا قياس مع الفارق. هناك في باب البيع نقل للملكية لملكية الرقبة، وما يكون تبعا للرقبة ملكا للبايع إلى المشتري. فإذا كانت الرقبة المملوكة للمشتري مملوكة مسلوبة لمنفعتها مدة من الزمان، فالبيع ينقل ما يملكه البايع بالفعل إلى المشتري. والمفروض أن البايع يملك الرقبة ويملك منافع الرقبة فيما عدا تلك المدة بالتبع، فهذا هو الذي ينقله عقد البيع. وأما التزويج فليس نقلا للملكية لكي يقال أن العمل أصبح مملوكا للمستأجر فتنتقل ملكية الزوجة مثلا مسلوبة منها منفعتها وهو العمل المعين إلى الزوج. من هنا لا يصح هذا القياس. الزوجية عنوان آخر ومفهوم آخر غير مفهوم الملكية وغير مناف مع الملكية، ولها أحكامها والتي منها حقوق الزوجية للزوج. حينئذ يقع هنا التنافي بلحاظ الآثار التكليفية المترتبة بين وجوب التمكين لاستمتاع الزوج على الزوجة وبين وجوب وفائها بالعمل الذي آجرت نفسها عليه قبل عقد الزواج. حينئذ هنا يوجد مسألتان حسب الحقيقة وبحثان، حيث أنه بين العملين الواجبين التمكين للزوج والوفاء بعقد الإيجار يوجد تناف وتمانع ينشأ من التضاد بينهما، إذ افترض
أن القيام بعمل العمل الذي آجرت نفسه عليه يضاد مناف مع حقوق الزوجية مع حق الاستمتاع للزوج، فيكون كل من الضدين مأمورا به ويقع بينهما تنافي. إذن هنا يوجد بحثان بحسب الحقيقة، بحث في أنه هل يصح في نفسه مثل هذا الإيجار أن يكون هناك إيجار على عمل يضاد حق الاستمتاع للزوج، يضاد مع التمكين، التمكين تمكين الزوجة للزوج معناه تركها لذلك العمل المضاد، هل يصح الإيجار على العمل المضاد أو لا يصح؟ هذا بحث في نفسه. هذا البحث سوف يأتي مفصلا في مسألة قادمة. حتى بعد الزوجية لو أرادت أن توجر الزوجة نفسها لعمل يضاد حقوق الزوج، هل يكون هذا الإيجار في نفسه صحيحا أو لا يكون صحيحا؟ هذه مسألة سوف تأتي مفصلا، وقد بين أيضا حكمها إجمالا في بحث سابق. في شرط من شروط الإيجار هناك بينا في شرطية إباحة المنفعة وعدم حرمتها، قلنا أنه قد يقال أو في شرط آخر من الشروط ذكرها المصنف الشرط الأخير، يشترط أن لا يكون العمل المستأجر عليه يكون ممنوعا عنه ملازما مع فعل حرام، ممنوعا عنه شرعا لكونه ملازما مع فعل حرام مثلا كما في مثال كنس الحائض للمسجد، هذا يدخل ويرتبط بتلك المسألة بحسب الحقيقة، لأنه هنا الإيجار على هذا العمل المضاد مع حق الزوج في الاستمتاع ومع التمكين معناه وقوع الإجارة وتعلق الإجارة بعمل مضاء مستلزم لفعل حرام وهو ترك التمكين مثلا، التمكين واجب على الزوجة، فحينما يريد أن تريد أن تقوم بالعمل المستأجر مستأجر عليه حينئذ يجب عليها أن تترك التمكين، فيكون حينئذ وفاؤها بالإجارة مستلزما لترك واجبين أو لفعل حرامين وهو عدم التمكين. هذا من قبيل المرأة الحائض أو الرجل الجنوب حينما يستأجر لكنس المسجد الذي يستلزم ارتكاب محرمين وهو الدخول في المسجد، نفس متعلق الإجارة ليس حراما هنا، نفس الخياطة مثلا ليست محرمة على هذه الزوجة لكن تستلزم الحرام، خياطتها تستلزم ترك التمكين مثلا للزوج أو أي عمل آخر يفترض فيه المنافات مع ذلك يكون مستلزما للحرام، فإذا قلنا هناك بأن هذا لا يمنع عن صحة الإجارة، الذي يمنع عن صحة الإجارة أن يكون نفس العمل المستأجر عليه محرما شرعا لا أنه مستلزم للحرام، حينئذ هناك أيضا ينبغي أن يقال بالصحة على تفصيل يأتي في مسألة قادمة مفصلا يتعرض لها السيد الماتن في بعض الأبواب القادمة. البحث الثاني أنه على تقدير القول بالبطلان الذي لعله هو المشهور، أن الزوجة إذا آجرت نفسها بعد الزوجية لعمل ينافي حقوق الزوجية وحق استمتاع الزوج، المشهور حكموا ببطلان الإجارة وأن الإجارة تقع باطلة. بناء على هذا المشهور حينئذ ينفتح بحث آخر وهو هذا البحث الذي أشار إليه الماتن في هذه المسألة، وهو أنه إذا فرض تقدم النكاح والزوجية على الإيجار فيحكم ببطلان الإيجار مثلا إلا بإذن الزوج إذا كان متعلقها منافيا ومضادا مع حق استمتاع الزوج، وأما إذا فرض العكس بأن كان الإيجار على هذا العمل المضاد مع حق الاستمتاع والتمكين للزوج، تمكين الزوجة لنفسها للزوج، كان هذا العمل المستأجر عليه الإيجار عليه قبل الزواج، آجرت نفسها على فعل على أن تستخدم مثلا في معمل، في عمل معين خارج البيت، وكان حينئذ وفاؤها بالإيجار قيامها بذاك العمل منافية مع حق الزوجية. هنا حينئذ يقال أنه هل هذه الإجارة لكونها سابقة على الزوجي على النكاح هل تكون نافذة، ويكون حينئذ النكاح والزوجية ليس للزوج هذا الحق فيه لتقدم وسبق سبب الإيجار على سبب الزوجية وحق الاستمتاع للزوج، أو يقال بانفساخ الإيجارة، الإيجارة تنفسخ بالنسبة لما بعد الزوجية، زمان الزوجية ومزاحمة العمل المستأجر عليه مع حق الاستمتاع للزوج، الإيجارة تنفسخ. هذا هو البحث الذي يتعرض إليه السيد الماتن هنا. حينئذ في هذا البحث ذكروا ما أشرنا إليه من أن هذه الإجارة تكون نافذة، حالها حال سبق الإجارة على البيع، فكما أنه هناك يكون البيع نقلا للعين مسلوبة المنفعة، كذلك هنا تكون الزوجية والتزويج مثلا إيجادا للزوجية مسلوبة هذا الحق، مسلوبا من الزوج هذا الحق. والذي قلنا أن هذا قياس مع الفارق، قياس هذا الباب بذاك الباب قياس مع الفارق. يوجد بيان آخر لعله هو مقصودهم من ذلك التعبير، وهو أن يقال بأنه أن التزويج العاقد، الزوجة العاقدات حينما تزوج نفسها للزوج تنقل بعقد التزويج ما لها من السلطنة على نفسها وحقوق الزوجية لنفسها، تنقل بالعقد بعقد التزويج ما تمتلكه من السلطنة وما يكون تحت سلطانها إلى الزوج، فحقوق الزوجية تنشأ بحسب الحقيقة من هذا الانتقال الإنشائي الوضعي الذي تقوم به الزوجة في عقد النكاح. حينئذ لابد أن يرى قبل عقد النكاح ما هي حدود سلطنة الزوجة على نفسها. المفروض أنها ليس لها السلطنة على نفسها، ليست متسلطة على نفسها بالنسبة إلى ما ملكت من عملها بعقد الإيجار السابق، لأنه بذاك التمليك خرج ذاك العمل عن سلطانها وأصبحت ملكا للمستأجر، وكذلك ما يكون مضادا معه، ما يكون مضادا لا تكون مملوكة، لا تكون مقدورة لها بالقدرة الشرعية، فلا تكون مسلطة عليها ومتمكنة منها شرعا، لأنه واجب عليها أن تصرف قدرتها في العمل الآخر الذي ملكته للمستأجر. إذن فعقد الإيجار من أول الأمر تنقل إلى الزوجة هذا المقدار من الحقوق، يعني حقه أو من السلطنة، تعطي للزوج سلطنة على ما كانت الزوجة مسلطة عليها لا أكثر، والزوجة غير مسلطة على ترك ما ملكته للغير بعقد الإيجار. فنأتي بالروح ذاك البيان إلى باب الزوجية. صحيح الزوجية ليست تمليكا بخلاف البيع، فليس انتفاء موضوع انتقال الملكية للمنفعة هنا موجودا، لأنه بابه ليس باب التمليك، لكن الزوجية أي شيء كانت إنما هو نقل لسلطنة على كل حال، سلطنة الإنسان على نفسه لا على ماله، سلطنة الإنسان على نفسه تنتقل إلى الغير هذه السلطنة تنتقل إلى الغير وهو الزوج هنا في الحدود بعقد الزواج، في الحدود التي تكون للزوجة لا أكثر، أكثر من هذه الحدود لا تنتقل بعقد الزواج. فمن أول الأمر عقد الزوجية تنقل مال الزوجة على نفسها، وكذلك بالنسبة للزوج إذا كان هناك أيضا حقوق من الجانب الآخر، مال كل من الزوجين من السلطنة والحق على نفسيهما تنقلها إلى الغير. فإذا كان هذا الحق غير موجود وهذه السلطنة غير موجودة شرعا بالنسبة لما يكون منافيا مع عقد الإيجار، إذن عقد التزويج وعقد النكاح لا تنقل إلا ما عدا ذلك إلى الغير. وهذا بيان يؤدي إلى أن لا يكون موضوع هنا لحق الاستمتاع بالمقدار المنافي مع الإيجار، لأن موضوع هذا الحق للزوج عبارة عن الانتقال بعقد الزوجية من الزوجة إليه، وهذه السلطنة لم تكن للزوجة لكي تنتقل إلى الزوج بعقد النكاح، وعقد النكاح تنقل مال الزوجة على نفسها من السلطنة لا أكثر. هذا البيان لو قبلنا أصلها الموضوعي وهو أنه يشترط السلطنة والقدر بمعنى القدرة الشرعية والتمكن في النقل والانتقال للحقوق سواء حقوق مالية أو حقوق شخصية كفزكة الزوجية التي هي من الأحوال الشخصية والحقوق الشخصية، لو اشترطنا مثل هذا الشيء، وهذا هو البحث الذي بحثناه في شرطية أن يكون لا أن لا يكون متعلق الإجارة ملازما مع حرامين. الآن لابد أن نفترض أنه هذا الشرط شرطون، فالسلطنة بهذا المعنى شرطون، إلا أن هذا حينئذ إنما يتم فيما إذا افترضنا أن حق الاستمتاع ونحوه من الأمور من حقوق الزوجية أمر إنشائي، يعني أمر ينشئه العاقد، المتعاقدان ينشئان هذا الأمر، لا أنه حكم شرعي. إذا كان هذا حاله حال ملك المنافع، كيف كنا نقول البيع نقل لملكية الرقبة وما يملكه ويتسلط عليه البايع من ملكية الرقبة ومنافع الرقبة بالتبع، كل ما للبايع ينتقل إلى المشتري بعقد البيع. بالنسبة للرقبة بالإصالة، بالنسبة للمنافع بالتبع تنتقل بنفس البيع. كذلك هنا في باب النكاح إن قلنا بأن حقوق الاستمتاع للزوج حقوق الزوجية من هذا القبيل، يعني العاقد الزوجة تنقل هذه الحقوق من تنقل سلطنتها على نفسها إلى الزوج، حينئذ هذا الكلام يكون له صورته. لكن هذا أمر إن لم يكن خلافه ثابتا فعلى الأقل لا دليل عليه. ظاهر الأدلة أن هذه الحقوق التي تذكر في باب الزوجية للزوج أو للزوجة حقوق شرعية، بمعنى أن الشارع قد حكم بها، هذه الحقوق حقوق قد أمر بها الشارع كأحكام شرعية وآثار شرعية مترتبة رتبها الشارع على الزوجية، ليست أمرا إنشائيا حتى تحتاج إلى النقل لكي يقال في مورد لا يوجد سلطنة فعقد النكاح لا ينقل تلك السلطنة المنعدمة للزوجة إلى الزوج، وإنما هذا حكم شرعي. الشارع قال كلما أنشئت مفهوم الزوجية وتحقق مفهوم الزوجية التي هي علاقة اعتبارية خاصة وضعية، حكم وضعي خاص قائم بين الزوجين، وهذا حكم اعتباري معقول حتى مع عدم ترتب أي أثر أو أي حق، الشارع قال كلما تحقق هذا الأمر الإنشائي الاعتباري المسمى بالزوجية حينئذ يجب على الزوج كذا وكذا وكذا، ويجب على الزوجة أيضا كذا وكذا من الأمور والواجبات والحقوق تجاه الزوج، حينئذ بناء على هذا تنعكس النتيجة، أي يكون تمليك المنفعة تملك المنفعة التي ملكتها الزوجة بعقد الإيجار للمستأجر تمليكا لعمل بقاء وفيما بعد الزوجية مزاحم، تمليكا لعمل مزاحم مع واجب شرعي وهو وجوب التمكين، يجب عليها بمجرد تحقق الزوجية أن تمكن شرعا. هذا حكم شرعي ليس أمرا إنشائيا، حكم شرعي حكم به الشارع أن الزوجة يجب عليها أن تمكن الزوج ولا تمنع الزوج حقوق الاستمتاع. حينئذ تمليك المنفعة المضادة مع التمكين بعقد الإيجار يكون حينئذ هذا التمليك يكون باطلا، لأنه تمليك لعمل لا تملكه الزوجة ولا سلطنة له عليها. هذا التمليك حينئذ لابد أن يكون باطلا هنا بناء على شرطية أن لا يكون مورد الإجارة مستلزما لفعل حرام، لأن هنا مورد الإجارة مستلزم لفعل حرام. بعبارة أخرى يكون دليل هذا الحق الشرعي كحكم وأثر شرعي وهو حق الاستمتاع للزوج وحرمة عدم التمكين أو وجوب التمكين للزوجة، يكون دليل وجوب التمكين هو المتقدم والوارد على دليل صحة الإجارة وإن كانت الإجارة سابقا، لأن دليل الإجارة مقيد، صحة الإجارة بحسب الفرض مقيد بأن لا يكون العمل المستأجر عليه ملازما لترك واجب أو لفعل حرام، بينما دليل الأثر الشرعي المرتب على الزوجية وهو وجوب التمكين ليس مقيدا بقيد من هذا القبيل. قل كلما تحققت الزوجية يجب التمكين على الزوجة، فإطلاق دليل وجوب التمكين على الزوجة بالنسبة للزوج كلما تحققت الزوجية هذا الإطلاق يكون واردا ورافعا لموضوع دليل صحة الإجارة، لأن صحة الإجارة مشروطة بشرط يرفعها هذا الإطلاق، بينما دليل هذا الحكم الشرعي وهو وجوب التمكين ليس مقيدا، لم يرد في أدلة وجوب التمكين أنه إلا إذا كان قد آجرت الزوجة نفسها، لو كان يوجد مقيد من هذا القبيل حينئذ كان ذاك الدليل أيضا يتقدم على هذا الدليل، لكن مثل هذا القيد غير وارد في ذاك الدليل بخلاف دليل صحة الإجارة بناء على المشهور حيث اشترطوا أن يكون متعلق الإجارة مقدورا شرعا، أي لا يكون مستلزما ممنوعا عنه ولو بلازمه. فإذا وقع التضاد بين عمل مستأجر عليه مع واجب آخر حينئذ دليل ذاك الوجوب الشرعي يكون رافعا لدليل صحة الإيجار، لأنه يرفع شرط صحة الإيجار، شرط صحة الإيجار أن لا يكون هذا العمل مستلزما لفعل حرام أو ترك واجب، بينما دليل وجوب التمكين مطلق يقول هذا عدم التمكين هنا حرام ولم يقيد بقيد في لسان دليله إلا بتحقق الزوجية، والزوجية متحققة على كل حال. إذن إطلاق دليل ذاك الأثر الشرعي والحق الشرعي للزوج لحق الاستمتاع للزوج كلما تحققت الزوجية إطلاقه يكون واردا على إطلاق دليل صحة الإيجار وموجبا لانفساخ الإيجار لا محالة. فتنعكس النتيجة فيكون الصحيح حينئذ بطلان الإجارة وانفساخها في المدة التي في مدة ما بعد الزوجية تزوج المرأة التي آجرت نفسها، حتى إذا كانت الإجارة سابقة زمانا. السبق الزماني هنا لا أثر له حينئذ، لأن الميزان أن نجد أن أي الدليلين يرفع قيد وموضوع الدليل الآخر، هذا هو الميزان في التقدم لا السبق الزماني. هناك في سبق الإجارة على البيع إنما كنا نحكم بتقدم الإجارة لأنه كان يرفع موضوع الانتقال، موضوع الانتقال بالبيع كما أشرنا، أما هنا لا يرفع بحسب الفرق، بل بالعكس الدليل المتأخر يرفع موضوع الدليل المتقدم السابق بلحاظ فترة ما بعد الزوجية فتنفسخ الإجارة وتبطل بالعاظمة بعد الزوجية. نعم، بالعاظمة قبل الزوجية لا يوجد مانعون من صحة الإجارة، ومن هنا قبل أن تتزوج هذه المرأة إجارتها صحيحة، لكن بمجرد أن تتزوج دليل حق الاستمتاع للزوج ووجوب التمكين عليها، هذا الدليل يوجب إطلاقه، رفع موضوع دليل صحة الإجارة، لأنه سوف يكون من الآن فصاعدا العمل المستأجر عليه مزاحما وملازما مع فعل حرام أي غير مقدور عليه شرعا. إذن فهذا الوجه الذي ذكر، الوجه الثاني أيضا غير تام. نعم، يوجد وجه ثالث، وهو أن يدعى قصور أدلة وجوب التمكين وحق الاستمتاع للزوج، فأن يقال أن أدلة وجوب التمكين إثباتا أساسا لا إطلاق لها لكل زوجية، بل أن حتى إذا كانت الزوجة قد ملكت مكلفة شرعا قبل الزواج يجب عليها شرعا أن تقوم بعمل، سواء بنذر أو بإيجار أو بمعاوضة بعقد من العقود الواجبة الوفاء، ويكون ذاك العمل مزاحما مع التمكين. أدلة وجوب التمكين تدل على وجوب التمكين في مورد لا يوجد حق آخر ثابت في المرتبة السابقة، أما إذا كان هناك حق ثابت على الزوجة في المرتبة السابقة على عقد الزواج، حينئذ أدلة وجوب التمكين لا إطلاق له لمثل هذه الحالة. وهذا بحث إثباتي لا بد في أن يراجع في أدلة وجوب التمكين في كتاب النكاح، لنرى أن تلك الأدلة هل فيها مطلقات أو لا يوجد فيها مطلقات من هذا القبيل، أدلة لبية أو الأدلة اللفظية مثلا منصرفة أو واردة في مورد يكون عدم التمكين من دون وجود مانع وتكليف شرعي آخر، أما إذا كان عدم التمكين من أجل الابتلاء بتكليف شرعي آخر وأداء واجب آخر شرعي على الزوجة، فهنا لا إطلاق في أدلة التمكين. إذا كان الأمر هكذا كما لا يبعد، هذا بعد يحتاج تتبع فيه إلى مراجعة كتاب النكاح، إذا كان هكذا يكون حينئذ هذا وجها ثالثا لإثبات تقدم وجوب الوفاء بالإجارة وصحة الإجارة على حق الاستمتاع للزوج، فإنه هنا سبق الإجارة يؤدي إلى أن يكون هذا الدليل الدال على حق الاستمتاع غير شامل إثباتا لهذا المورد، فلا يكون إطلاقه موجودا لكي يكون واردا على دليل الإجارة وصحة الإجارة. الوارد على دليل الإجارة وصحة الإجارة إنما هو هذا الإطلاق، فإذا سقط هذا الإطلاق ولم يكن في دليل وجوب التمكين مثل هذا الإطلاق، إذن فدليل صحة الإجارة يكون محكما لا محالة، إطلاقه تام يؤخذ به ويكون النتيجة وجوب العمل والوفاء بالإجارة، فتصح الإجارة وإن كانت الخدمة منافية لاستمتاع الزوج. وهكذا يظهر أن هناك وجوها ثلاثة لتخريج هذه المسألة الخامسة. الوجه الأول قياس المقام بباب العين المسلوبة المنفعة، بيع العين المسلوبة المنفعة، والذي قلنا هذا القياس مع الفارق. والبيان الثاني ما ذكرناه في تحليل مثلا حقيقة عقد التزويج والنكاح، وأنه ينقل من الزوجة إلى الزوج ما يكون تحت سلطان الزوجة من العلاقة الشخصية للملكية مالية، لأن الزوجية علاقة أخرى غير علاقة الملكية، اعتبار وضعي آخر ومضمون آخر غير مضمون الملكية والتمليك واعتبار الملكية. والوجه الثالث والذي قلنا هذا الوجه هذان الوجهان كلاهما لا يمكن المساعدة عليه على شيء منهما. والوجه الثالث الذي هو وجه إثباتي، يعني يقال أن أدلة وجوب التمكين قاصرة عن الشمول مورد يكون للزوجة على الزوجة واجب آخر ثابت بقطع النظر عن النكاح وعقد الزواج بنذر أو إيجار أو شيء من هذا القبيل، وهذا بحث إثباتي. وأما إذا لم نقبل هذا الوجه الثالث الإثباتي أيضا، ورأينا وجدنا في أدلة التمكين وجوب التمكين مطلقات، حينئذ إذا قبلنا المسلك المشهور في المسألة الأولى في البحث الأول، وهو أنه يشترط في صحة الإيجار أن لا يكون مستلزما لترك حرامين، أن يكون مباحا ذاتا ومباحا باللازم أيضا، إذا اشترطنا ذلك فالنتيجة تقدم دليل وجوب التمكين على دليل صحة الإجارة وبالتالي انفساخ الإجارة. وإن قلنا بعدم اشتراط ذلك كما هو الصحيح في البحث الأول وسوف يأتي وتقدم، فالإجارة أيضا صحيحة والزوجية أيضا صحيحة، غاية الأمر يقع التزاحم حينئذ بين أثريهما، بين وجوب التمكين على الزوجة وبين وجوب الوفاء بالإجارة. هي بالجمع بين الإجارة والزوجية أوقعت نفسها في هذا التزاحم، بمعنى أنها حينئذ تكون أما يكون أمامها تكليفان شرعيان متزاحمان، أحدهما وجوب الوفاء بالإجارة والثاني وجوب التمكين للزوج، فترجح الأهم منهما، إذا كان أحدهما أهم من الآخر يترجح الأهم على المهم، وإلا تتخير بينهما. وإذا حينئذ اختارت التمكين حينئذ يحق، فلم تفي بالإجارة، يحق للمستأجر أن يفسخ الإجارة، لأن المجير الأجير لم يفي بالإجارة، وعدم التسليم للعمل المستأجر عليه يعطي للمستأجر حق الفسخ لا محالة، فيكون له حق الفسخ. حاله حال البحث الذي تقدم في مسألة استيجار الحائض أو الجنوب لكنس المسجد، هذا كله إذا لم يكن هذا شرطا في ضمن الإيجار في ضمن النكاح. أما لو كان شرطا فمن الواضح أنه لا يوجد هناك حق للزوج، لو كان قد اشترطت الزوجة ووافق الزوج على هذا الإيجار ضمن عقد الإيجار ضمن عقد النكاح والتزويج، حينئذ لا موضوع لحق الاستمتاع كما هو واضح. هذا ما ينبغي ذكره بالنسبة للمسألة الخامسة. المسألة السادسة، إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثم اعتقه لا تبطل الإجارة بالعتق، وليس له الرجوع على مولاه بعوض تلك الخدمة في بقية المدة، لأنه كان مالكا لمنافعه أبدا وقد استوفاها بالنسبة إلى تلك المدة، فدعوى أنه فوت على العبد ما كان له حال حريته كما ترى. يأتي هذه المسألة.